والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإنا كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الأقصى وعن الخيانة الداخلية والخارجية القائمة تجاهه، وتحدثنا بنبذة صغيرة عن الجهاد في الدرس. واليوم فإنا نجعل الموضوع تحت عنوان كيف الطريق إلى الأقصى. إخوتي وأحبتي في الله، إننا أمة تتحدث أكثر مما تفعل، صارت لا تؤمن إلا بالخطب الرنانة والكلمات الجذابة والوعود الخلابة، وتركت العمل بالكلية، إلا أن الصواب أن يكون الأمر فيه اعتدال ما بين الكلام والأفعال. إخوتي وأحبتي في الله، كفانا شجبا واستنكار وكلاما من كلام الإعلاميين الرجيم الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يحرك ساكنا على الإطلاق. إننا بصدد قضية عظيمة، هذه القضية تحوي أمرين عظيمين، ألا وإن الأول هو الأقصى، والذي يقول الحق تبارك وتعالى في أمره سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والقضية الثانية وهي انتهاء حرمات المسلمين وذبح المسلمين في كل مكان، رغم أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة بذاتها، من رواية عبد الله بن عمر والتي صحت موقوفة لما مضى إلى الكعبة وقال: والله إن حرمتك عند الله عظيمة، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. لكننا نرى حرمات المؤمنين تضرب بالطائرات وبالمدافع والجذابات، حتى الغلمان الصغار نرى الطلقات تخترق قلوبهم وأبدانهم، ولا نرى إلا شجبا واستنكار. حقا إن الأمة الإسلامية صارت تساوي المعادلة، ألا وإن المعادلة صفر زائد صفر يساوي صفر. قس على ذلك كل الدول، دولة كذا زائد دولة كذا صفر. حتى إن إسرائيل الآن صارت تتعامل مع أطفال، إنها تلقي البيان تلو البيان وتطبق، إنها ترعب المجتمع الإسلامي بأثره، ونحن ننتظر دعوة تحرك الأمور. إنها تدك المسلمين دكا ولا تبالي بالمليار والربع على كافة ظهر الكوكب الأرضي، والمسلمون في ثبات ما بعده ثبات. إخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك آثرت أن أجعل خطبتي تتمثل في ثلاث عناصر. الأول أن أتحدث عن ملكية الأقصى للمسلمين على سبيل السرعة والإيجاز من خلال النصوص لا من خلال الناحية التاريخية، فإن هذا أمر يقول. النقطة الثانية أتحدث فيها عن حجم الأمة الإسلامية من ناحية القوة. العنصر الثالث وهو عبارة عن ثلاث نقاط. الأولى الله، وأما عن ملكية الأقصى للمسلمين بالأدلة الشرعية لا من خلال الأدلة التاريخية، فإني أقول بأمر الله تبارك وتعالى أن الأقصى كان أولى القبلتين حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 16 شهرا إلى هذه القبلة قبل تحويلها إلى البيت الحرام. الثانية أن الأقصى كان مصر النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الثالثة أن الأقصى كان الانتقال لمعراج النبي حيث انتقل بمعراجه من الأقصى إلى السماوات العلى. ثم بعد ذلك كان الأقصى نصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس المبجل والإمام المقدس، حيث لما نزل من معراجه عاد مرة ثانية إلى المسجد الأقصى وقدمه جبريل حتى أن الأنبياء جميعا والمرسلين. قال ابن كثير: فكان الرئيس المقدم والإمام المبجل، وهذا إن دل فإنما يدل على أن إمامة النبي لكل، دل ذلك على أن المسجد تابع له ولأمته، وأن المسلمين وجب عليهم أن يحافظوا عليه بالنقد والنقيب. الأخيرة: اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز في تبوك ومؤتة بالنسبة لأمور الشام، حيث كان يريد تحرير الأقصى والتمكين للمسلمين فيه، حتى جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه في السنة 15 وحضر المسجد الأقصى، ومنذ هذا التاريخ صار الأقصى مسجدا للمسلمين في كافة بقاع العالم، والذي تشد إليه الرحال من ضمن المساجد الثلاث. اخوتي واحبتي في الله، اعجل بسرعه الى النقطه الثانيه. حجم الامه الاسلاميه، اي هي بعنوان حجم الامه الاسلاميه بالنسبه للقوه. الله تبارك وتعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. لكن الامه الاسلاميه ابت الى الانصراف الى الشهوات والاخذ بالمنبات والسهر في الحانات والعمل بالقيل والقال وتركت الجهاد، حتى ان الداعية او الواعظة لو تكلم في الجهاد اتهم بانه متطرف وصنف بانه من الجماعات الخارجة. اعوذ بالله. قلت: وهذا من فعل اعداء الله، ضغطوا على بعض الحكام. قلت: على بعض الحكام دون تحديد لاحد على الاطلاق. ومن خلال الحكام تم الضغط على بعض العلماء من المرتزقة الذين يصنفون من تكلم في الجهاد بأنه خارجي أو بأنه من الجماعات الإسلامية المسلحة والتي لا فرض إلا في سفك الدماء، حتى صار أبناء الأمة كالرعاع، لا يتكلم أحد عن جهاد على الإطلاق، بل إن الوزارات والتي تمثل الجهاد في سائر الدول الإسلامية تغير اسمها من مسمى الجهاد إلى الحربية إلى الدفاع، ولا أدري بعد ذلك ماذا تسمى. أخوتي وأحبتي في الله، لذلك علم اليهود أنهم يتعاملون مع أصفار، أمة مترامية الأصفار، أمة مترامية الأصفار، ممزقة كالأشلاء. الحقد بين أبنائها ظاهر، والعنصرية تجلب الجبال، فضلا عن المشاكل بسبب الحدود وما شابه ذلك بين أبناء الأمة، والتي صنعها المستعمر حتى يجعل الأمة يأكل بعضها بعضا. أخوتي وأحبتي في الله، أنتقل من هذه النقطة على سبيل السرعة حتى يقضي وقت الخطبة بأمر الله تبارك وتعالى إلى النقطة الثالثة: وعد الله بالنصر. وعد الله بالنصر، نعم، وعد الله المؤمنين المتقين الصالحين الذين يقيمون شرع الله رب العالمين بالنصر، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله تبارك وتعالى بتطبيق شرعه والتمسك بسنه نبيه والاخذ بكل ما امر الله به والابداع ما نهى الله ورسوله عنه. لكن الامه انظر الى حالها الان، هل هذه الامه التي تنتصر او نصر الله حتى ينصر الله؟ ابدا. انظر الى الامه المتراميه في الاطراف، اين شر الله تبارك وتعالى؟ اين شر الله تبارك وتعالى؟ اين هذا الشارع من كافه البلدان العربيه والاسلاميه؟ بل الاكثر من ذلك انك اذا نظرت الى الامه الاسلاميه انظر الى الربا، ان البنوك الربويه عجت في ثنايا الامه حتى ان عدد البنوك اقترب من عدد البيوت. الاكثر من ذلك انظر الى الراقصات والعاهرات والفاجرات، وانظر الى وسائل الاعلام، لا ترفع الا الفاشلين والفاشلات والعاهرات والعهرات والعاهرات والفاجرين والفاجرات. فاي انتصار لهذه الامه؟ وان شيخ في الشارع الان رايت المعاصي عن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته في البر وفي البحر. الله اكبر، اي امه هذه؟ ان تنصر الله ينصركم. اخوتي واحبتي في الله، ايضا بالنسبه للحكام ايضا بعد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى او مع تطبيق شرع الله، قضيه الولاء والبراء. لا نوالي النصارى على الاطلاق، ولا نوالي اليهود على الاطلاق، ولا نوالي السيف ولا الهندوس، ولا نوالي الشيوعيين ولا العلمانيين، ولا نوالي اعداء الدين على الاطلاق. من قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ايضا من خلال قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتوله منكم فانه منهم. الأدلة على ذلك كثيرة للغاية، لكن نرى المعادلة ضائعة. من أجل ذلك قلت موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله ورسوله. أخوتي وأحبتي في الله، وإن قضية الولاء والبراء هي قضية خطيرة لا بد وان يفقهها الحكام والمحكومون. فاني اعلم تماما ان اليهوديه عدو لله، وان النصرانيه عدو لله، وان العلمانيه عدو لله، وان السيخيه عدو لله، وان الفلوسيه عدو لله. فمن احرى من كان عدوا لله فهو عدو لي. والا كنت منافقا كذابا ولا ارى صحه للايمان في قلبي على الاطلاق. اخوتي واحبتي في الله، قلت ايضا بالنسبه للحكام مع قضيه الولاء والبراء، تنظيف المجتمعات الاسلاميه من كافه الامور التي تحوي المعاصي والاثام. نرى مصانع الخمور في الدول الاسلاميه، ونرى اماكن الغازيات والراقصات والعاهرات، ونرى نقابه الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، ونرى اماكن اللهو والعبث والقمار، ونرى اماكن الميسر وكذا وكذا، ونرى شواطئ العراق وكذا وكذا. لا بد من تنظيف هذه المجتمعات من كافه هذه الامور حتى ينصرنا رب البريات، والا كنا خونا من الكذابين لا نبغي اصلاحا على الاطلاق. اخوتي واحبتي في الله، وعلى سبيل السرعه وبالنسبه للشعر لها تغيير، واتحدث عن التغيير من باب قول الله: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قلت وللشعوب التغيير، وهذا التغيير بالنسبه للشعوب اقول فيه العصر على العقيده الصحيحه بالنواجذ وفقه الدين، وفقه الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا، ترك العنصرية والعصبية الكذابة النقلة. فلا هذا يقول انا سعودي، ولا هذا يقول انا مصري، ولا هذا يقول انا كويتي، ولا هذا يقول انا بنجلاديشي. لا، هنا لما قال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال دعوها فإنها ممتنة، لا خط لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه الحقيقة. النقطة الثالثة عدم الاعتراف بالحدود التي صنعها المستعمر ولي أصابعه أي المستعمر من خلفها حتى ينبش في كيان الدول الإسلامية. النقطة الرابعة بالنسبة لتدبير الشعوب أيضا، قلت بأمر الله تبارك وتعالى وهذا ما أود أن يفقه الرجال دين الله تبارك وتعالى، وكذا أن تفقه النساء حتى تتنخض النساء عن أجيال حقيقية لا تحمل العار أمثالنا على الإطلاق، وتنطلق إلى أبناء القردة والخنازير، وتنطلق إلى أوروبا وأمريكا رافعة راية الدين عالية الأخلاق، وتدخل هؤلاء جميعا في دين الله تبارك وتعالى، لأن المسؤولية تقع على عاتق أبناء المسلمين. خطي وأحبتي في الله، أدخل في النقطة الثانية من العنصر الثالث هذا بعد تغيير الحكام وتغيير الشعوب على سبيل الإيجاز والسرعة. قلت وإن النقطة الثانية في العنصر الثالث هي الحرب، أي تحتاجون هي الحرب مع إسرائيل لا محالة. إخوتي وأحبتي في الله، إن الوعد الحق قد اقترب، وإن بني إسرائيل يعجلون بهذا الاقتراب. الأكثر من ذلك أن بني إسرائيل فعل أفاعيل الحين والتي نقول ما بعدها فساد على الإطلاق. إن بني إسرائيل حاليا يذبحون الأطفال والرضع والنساء والرجال، ويضربون المنزل بالطائرات والمدافع والدبابات وبطلقات الرصاص، حتى المروحيات الأمريكية والتي تضرب في إسرائيل على رؤوس الأطفال والنظام. خطي وأحبتي في الله، كنت أتمنى أن أسمع فتوى العلماء في كافة بقاع الأرض بالنسبة لهذه الجريمة، لكن لوقتنا هذا ما سمعنا فتوى بعد. إن القضية بحاجة إلى فتوى بالنسبة لهذه الحرب. هل نحن في حرب الآن؟ نعم، نحن في حرب حقيقية مع اليهود، ولا يمكن على الإطلاق أن نترك الفتطاء من أبناء فلسطين من الأطفال الصغار الذين لا يجدون إلا الحجارة يقتلعونها بأظافرهم من الأرض في وجه إسرائيل وأمريكا وأوروبا ولم يساعد إسرائيل. إنها قضية خاطرة لا محالة، كفانا أن نقدم الصغار للالتحام، فعال على الكبار أن يقتبلوا خلف الجدران ويقدموا الصغار. والقضية أعظم من ذلك لأن فيها اعتداء على الأقصى، على شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين. ورغم ذلك أين الفتوى؟ أين الفتوى؟ ما الحكم إذا ما قام بنو إسرائيل بحفر 10 أماكن تحت المسجد الأقصى لهدمه ومحاولة نسفه وقتل المصلين به وقتل الأطفال والأبرياء ومحاولة أخذ المسجد الأقصى وتحويله إلى هيكل سليماني كما يدعون؟ من حكم؟ أين؟ أين؟ إني أسأل والله على حياة، أين الإجابة من العلماء الكبار؟ ثانيا، هذا اعتداء على أرض إسلامية، قلت ليست ملكا لأهل فلسطين، إنها ملك، أي إن الأرض ملك لكل الموحدين على ظهر البقيعة، بارك الله وبارك ما حولها، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لكن العلماء ناموا في هذه اللحظات إلى من رحم الله، ولا أدري ما هي الأسباب، هل هي ضغوط من قبل أولياء الأمور أم أن الأمر فيه شيء؟ إخوتي وأحبتي في الله، بقي أن أتكلم في هذه النقطة بالذات والتي أضرب على وتعالى ان الحرب قائمه لنا، فهل تنتظرون حتى يقوم الاسرائيليون بدك المطارات العربيه والاسلاميه وبدك كافه الاماكن؟ ان الفرصه سانحه الان بالنسبه للجهاد العربي الاسلامي، واننا لن نجد اعظم من ذلك فرصه، لان الشعوب العربيه الحين قامت في مرج واحد. نعم، ان ابناء الامه الاسلاميه الحين عرفوا تماما انهم في ذل ما بعده ذل، وانهم في مهانه ما بعدها مهانه، وانهم في خجل ما بعده خجل، فتمنوا الموت على الحياه. لذلك آن لحكام المسلمين ان ينظروا جميعا تحت رايه واحده لقتال ابناء السلاله والخنازير، وان الفرصه مواتيه. يقول قائل: وان الطريق للانتصار في هذه الحرب الحاليه؟ قلت بعده امور. اولا، بترك ابناء السلاله والخنازير من المباني التي تسمى السفارات الاسرائيليه في كافه البلدان الاسلاميه، حيث لا نعترف بالكيان الاسرائيلي اللعين على الاطلاق، فلا سفارات ولا انكاب. ثانيا، قطع كافه العلاقات مع اسرائيل في كافه الامور الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والاعلاميه. ثالثا، بالضغط بسلاح البترول في هذه الايام، فان سلاح البترول خاصه في هذه الايام لم نرى افضل منه سلاحا بالنسبه للضغط على كافه البلدان الاوروبيه وعلى امريكا، حتى ينزعجوا جميعا ويتجنبوا الوقفه مع اسرائيل. فيتسنى للمانج الاسلامي ان يقوم على اسرائيل قيام رجل واحد فيدمره تدميرا. اركز على هذه النقطه بالذات. نعم، ان العرب والنقطه